الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا الباب بيان المراد بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فقد نزلت هذه الآية بعد موقعة أحد، حيث كاد الكفار أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجوا وجهه الكريم، وقتلوا وآذوا عددا من أصحابه. فعمد عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بلعن أناس معينين منهم: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. علام الغيوب سبحانه وتعالى، رب العالمين، يعلم أنهم سيتوبون، فأنزل تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله عز وجل، أمر العباد وما يتعلق بهم لله سبحانه بحمده، وهو أعلم بالعواقب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب هؤلاء، فلهذا لعنهم بأعيانهم ودعا عليهم. وهذا يدل على أن الدعاء على الكفار ولو عينوا بأسمائهم لا يضر الصلاة، لا يقال أن الصلاة بطلت لو عين أحد بالدعاء عليه، لكن الله قال: ليس لك من الأمر شيء، لأنه يعلم سبحانه أنهم سيتوبون وسيعودون عما هم فيه من الكفر. ذكر منهم أبو سفيان وغيره، عفى الله عنهم ورضي عنهم، وهذا في دلالة ربوبية الرب سبحانه، وأن الأمر إليه وحده لا شريك له في عباده، فليس لأحد في عباد الله عز وجل شيء، إنما الأمر لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية.
في هذا أيضا بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبعض المستضعفين كالوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد، وكان قد أسر يوم بدر مع الكفار، ثم من الله عز وجل عليه بالهداية للإسلام فأوذي في مكة، وهو ابن الوليد بن المغيرة. وهكذا سلمة بن هشام وعياش، كل هؤلاء رضي الله عنهم كانوا من المستضعفين، ففي مشروعية الدعاء للمستضعفين، وذلك عند النوازل. هذا الدعاء بعد الركوع الصحيح أنه خاص بالنوازل، وأنه ليس مطلقا كما اختار بعض الشافعية ونحوهم، حيث يقنتون طوال العام بعد صلاة الفجر. هذا القنوت إنما هو في النوازل، حينما ينزل بالمسلمين نازلة شديدة، فإنه يدعى على الكفار، كما كان عمر رضي الله عنه يدعو على أهل الكتاب، ويدعى أيضا للمستضعفين: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على الكافرين. مضر ذلك الوقت كانوا كفارا، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام، ودعا الله أن يسلط عليهم أن تكون أحوالهم كالحال في زمن يوسف، وهي السنين التي تأخذ الناس بالقحط، فجعلها الله عز وجل عليهم سنين كسني يوسف استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه تدل على جواز الدعاء، لكن في أحوال، على مشروعية الدعاء ولكن في حال النوازل المحددة، لا على سبيل الديمومة طوال العام. ولهذا لما وصل الوليد بن الوليد وهؤلاء المستضعفين يسر الله لهم الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفروا من أهل مكة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فسأله عمر رضي الله عنه عن سبب تركه الدعاء، فقال: أما علمت أنهم قدموا؟ ومات الوليد بن الوليد رضي الله عنه حين وصل المدينة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا شهيد على هؤلاء، أو هذا، أو قال على هذا، أو قال هذا الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قبائل من العرب، والذي يظهر والله أعلم أن هذا في غير هذه الحادثة، دعا عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، وهم الذين غدروا بالقراء وقتلوهم، فهذا في حادثة أخرى، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إحدى الحسنيين، فتحا أو شهادة.
نعم، هذا تفسير لقوله عز وجل: والرسول يدعوكم في أخراكم، لأن الأمر في أحد كان شديدا وعصيبا، وحصل على المسلمين ما حصل من الهزيمة وفرار بعض المسلمين رضي الله عنهم، ثم إن الله تعالى عفى عنهم، وكان ذلك بعد أن نزل الرماة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة بأن لا يغادروا مكانهم، قال: وإن تخطفتنا الطير، إن رأيتمونا غلبنا القوم فلا تنزلوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، لأنهم كانوا على جبل صغير، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الكفار من جهته، وأراد أن يكون هؤلاء الرماة عليه. فلما انتهت المعركة في نظرهم في بداية القتال، فر الكفار في أحد، فنزل الرماة عفى الله عنهم، إلا بعض منهم قليل، قائدهم وأميرهم عبد الله بن جبر رضي الله عنه بقي، حتى إنه واجه الكفار بنفسه، حتى إنه يعني شق بطنه ومن شدة ما قاومهم رضي الله عنه، وخرجت حاشيته وقاومهم وحده رضي الله عنه مع نفر قليل منهم. وكان نزولهم رضي الله عنهم على سبيل التأول، يظنون أن المعركة قد انتهت. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا،
وكان منهم أبو بكر وعمر، ومنهم طلحة، ومنهم الزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فبقوا رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الكفار على أن يقتلوه قدر استطاعتهم، لكن الله حال دونهم ودون ذلك، وأبلى الأنصار في ذلك بلاء حسنا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وصنعوا من جميعا رضي الله عنهم من صنوف البطولة وفداء النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم شيئا عجيبا عظيما. وقال سعد رضي الله عنه: رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ولم أرهما بعد ذلك. فالله ناصر دينه وحامي نبيه عليه الصلاة والسلام، وما طمعوا منه من قتله عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن أن يقع، لأن الله كتب أن لا يقتلوه، ولكل نفس أجل محدد. فما فعله الرماة رضي الله عنهم هو من باب الاجتهاد الذي اجتهدوه، ولم يكن اجتهادا موفقا، فنزلوا من الموضع، وبقي عليهم عبد الله بن جبر وذكرهم أن لا ينزلوا، ورأوا أن المعركة انتهت لأن المشركين فروا، لكن خالد بن وليد أتى بالخيول من الخلف وأتى من الموقع الذي فيه الرماة، وكتب الله ما كتب من الأمر. نعم.
باب قوله تعالى: أمنة النعاسة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه.
كما قال عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وهذه من آيات الله وعجيب صنعه سبحانه وتعالى، أن المقاتل ينزل عليه نعاس، حتى إن أبا طلحة رضي الله عنه يقول: إني وأنا في أحد يصيبني النعاس حتى أن يسقط مني السيف، نعاس حقيقي، فآخذه، ثم يصاب النعاس مرة أخرى فيسقط أيضا السيف. وهذا من الأمنة التي يجعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من المثبتين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فهذا وقع لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وطائفة أخرى كما قال تعالى: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهؤلاء لم يصبهم النعاس. فالحاصل أن النعاس في المعركة من الأمنة التي يجعلها الله عز وجل لمن شاء من عباده. نعم.
باب قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح، استجابوا أجابوا، يستجيب يجيب.
نعم، هذه الآية نزلت في من استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نادى مناديه من الغد يوم أحد بالتجمع والذهاب مرة أخرى للكفار، فكان فيهم ما فيهم رضي الله عنهم من الجراح من بعد ما أصابهم القرح، فكان فيهم جراح، كان فيهم آثار الهزيمة، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فتجمعوا رضي الله عنهم طاعة لله ورسوله وأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال: حدثنا أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. هذه الآية قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه أيضا بعد معركة أحد، لقي أبو سفيان نفرا من العرب وقال لهم: هل أنتم مبلغي عني محمدا صلى الله عليه وسلم رسالة ولكم كذا وكذا، من باب بث الرعب؟ قالوا: نعم. قال لما علم أنهم ذاهبون إلى المدينة، قالوا: قولوا له إن قريشا قد تجمعوا ليستأصلوا بقيتكم، يعني من باب بث الرعب في المسلمين. فجاء هؤلاء وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب المثبتون بهذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. المراد بقوله حسبنا الله أي الله يكفينا سبحانه، وهو نعم الوكيل. فكان المراد أن يذعروا المسلمين، ولكن خرج المسلمون إليهم ووردوا موضعا يدعى حمراء الأسد، فلم يثبت كفرة أهل مكة وذهبوا، وأتى المسلمون إلى هذا الموضع ولم يجدوا عدوا، فاشتروا بعض يعني الحاجيات وعادوا، كما قال الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذا المراد بهذه الآية، أن أبا سفيان كان يريد بث الرعب، وهذا حال كثير من ما نسمع من الكفار الآن، من أن عندهم كذا وكذا وسيفعلون كذا وكذا، كثير منه الواقع أنه من باب بث الرعب والخوف في المسلمين. وإلا فالأمة إذا رجعت إلى ربها لا يغلبها أحد، لا يغلبها أحد أبدا إذا رجعت إلى الله عز وجل، مهما كان العدو ومهما كان عدده أو عدته. في هذا الحديث أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قد قالها أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، فلما ألقوه في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها أيضا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا الفرق العظيم، المقصود أن يخافوا وأن يضعف إيمانهم، لكن هذه الكلمة ما زادتهم إلا إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
حين ألقي في النار وضعوا في المنجنيق ورموه رميا حتى يقع في النار لشدة كبر النار التي أضرموها، فآخر كلمة قالها عليه الصلاة الله وسلامه هذا التثبيت، نسأل الله الثبات، حسبي الله ونعم الوكيل. فكان الله عز وجل نعم الوكيل كما قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم.
باب قوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
عندك بالتاء؟
نعم.
نعم كيف يا شيخ؟ بالتاء لا تحسبن.
نعم.
أو لا يحسبن.
ولا تحسبن.
إيه. نعم لها قراءة. نعم.
باب قوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون كقولك طوقته بطوق.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمته يعني بشدقيه يقول أنا مال.
يأخذ بلهزمته أو بلهزمتيه؟
عندي بلهزمتيه
بالإفراد؟
نعم.
ظهرها بالتثنية
بالياء؟
إيه بالتثنية بلهزمتيه هذا اللي يظهر. نعم.
يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية.
لا شك أن الذين لا يؤدون زكاة أموالهم متوعدون بوعيد عظيم، ومنه هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله. هذا المال آتاك الله عز وجل إياه ومع ذلك يبخل بالقليل، يبخل باثنين ونصف في المئة وأبقى الله له 97.5%، فبخل بالاثنين والنصف لضعف إيمانه وقلة يقينه فيعذب هذا العذاب. إذا جاء بعد وفاته عياذا بالله فإنه في قبره يمثل له هذا المال شجاعا أقرع يعني حية أقرع من شدة السم قد سقط شعره أو لكبره، فيأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه في وجهه فيقول أنا كنزك أنا مالك فيعذب به عياذا بالله. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، فيكون هذا المال شرا عليهم، نسأل الله العافية. نعم.
باب قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا، ف فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول: قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
في هذه الآية العظيمة بيّن الله عز وجل أن أهل الإيمان سيسمعون أذى كثيرا، لأن صاحب الباطل لا يقر له قرار حتى يجادل أهل الحق ويسعى في إطفاء هذا النور المبين، وهو مبغض للحق ولأهله وحملته. فبين تعالى أن هذه الأمة وأن المستمسكين بالخير فيها سيسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ورد المدينة كان الناس ثلاث طوائف: المسلمون من الأنصار والمهاجرين، واليهود، وبقية المشركين من أهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج ممن لم يدخل في الإسلام، وكان منهم عبد الله بن أبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يحرس، ولم يكن الوضع مستتبا تماما في المدينة، وإن كان ولا ريب أفضل من مكة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيادة سعد بن عبادة، كان مريضا. قوله على هذه الفدكية، هذا كساء يصنع في فدك، قطيفة كساء يصنع في فدك، هذا المراد به. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم مسلمون وكفار من اليهود ومن عباد الأوثان نزل فسلم، وهذا يدل على أن المجلس المختلط الذي فيه مسلمون وكفار يشرع أن يسلم عليهم، ويكون غرض الذي سلم يكون قصده المسلمين تحديدا، لا يلزمها أن يقول السلام على المسلمين منكم، وإنما يسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجلس كان فيه يهود وكان فيه مشركون، كان فيه يهود وكان فيه مشركون لم يسلموا وكان فيه مسلمون، فسلم عليه الصلاة والسلام، ويكون المسلم يقصد بسلامه المسلمين. سلم عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب الجم، أتى إليهم سلم ونزل ودعاهم إلى الله، لم يدعهم إلى نفسه ولا إلى قبيلته، دعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن الذي أمره الله عز وجل أن يبلغه. كان في المجلس عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان ما تقول حقا فابق في رحلك ولا تؤذنا في مجالسنا، ومن جاءك فاقصص عليه. يعني لا تظهر الدين ويكن في الناس فاشيا ظاهرا، وإنما احصره في الموضع الذي يريد أهل. تريد صلي ما شئت، تريد تدعو الناس تدعوهم في بيتك، لكن لا تخرج إلى الناس، وهذا يقرب كثيرا من كلام العلمانيين، بل والله إنه لهم أسوأ أسوة، لأن الذي يقول إن الدين ينبغي أن يحصر في المساجد يعني مثل ما قال ابن أبي تماما، فإنه يقول هنا ابق في رحلك في موضعك في محلك ولا تؤذنا في مجالسنا، يعني لا تخرج به إلى المجتمع تدعو الناس إليه، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال ابن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله اغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون من جهة مع المشركين ومع اليهود حتى كادوا أن يتواثبوا وأن يقع بينهم قتال، فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدأوا، ثم واصل طريقه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وأخبره بما قال عبد الله بن أبي، وهو المراد بقوله أبو الحباب، فكان يسمى الحباب، ابنه كان يدعى الحباب، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فصار اسم الابن عبد الله ابن عبد الله، وهذا يدل على مشروعية تغيير اسم الحباب، وعلى أنه لا بأس من تغيير من تسمية الابن باسم أبيه، لا كما يشيع في العامة أنه لا يجوز، فلو كان اسمك أحمد وأسميت ابنك بأحمد لا بأس، ما في هذا إشكال. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له ابن يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. وأبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الحباب ابن عبد الله بن أبي، غيره إلى عبد الله، وكان عبد الله ابن عبد الله من خيار المؤمنين، وأبوه كان رأس المنافقين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بصنيع ابن أبي، فأخبره بالسبب، قال: يا رسول الله، أهل هذه البحيرة يعني المدينة البلد هذا كانوا قد أرادوا أن يعصبوه العصابة، وفي بعض الروايات أنهم قد نظموا له الخرز يريدون أن يتوجوه ملكا على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك ممكنا، لأن الإسلام يسود ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، فشرق عدو الله بهذا الأمر وعلم أنه لا مطمع له في ملك المدينة بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي جعله يفعل ما فعل. لما نصر الله المسلمين في بدر وقتلوا كبار المشركين خاف المشركون في المدينة، فقال ابن أبي لجماعة المنافقين معه الذين كانوا مشركين، قال: إن هذا الأمر قد توجه، هذا الدين الآن قد غلب إلى حد أنها غلبت قريش وهي من القبائل العربية المهيبة، وقتل منهم هذه المقتلة الكبيرة، فدخلوا في الإسلام ظاهراً، وهذا المراد في أول الحديث في قوله قبل أن يدخل الإسلام، يعني ابن أبي قبل أن يدخل الإسلام في الظاهر، وإلا فهو لم يدخل الإسلام أصلاً. فالحاصل أن في الحديث بياناً للآية أن هذا الداعي إلى الله على بصيرة سيسمع أذى كثيرا، وهذه سنة الله عز وجل أن أهل الحق سيؤذون، وأن المنافقين والمشركين يتسلطون عليهم، فعليهم الثبات، ولهذا قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لا بد من وقوع الأذى والاتهامات وتغيير الكلام وتحريفه، هذه سنة فيهم قائمة، فعلى أهل الحق أن يثبتوا وألا يتزلزلوا وأن لا يصدهم ذلك عن دعوتهم إلى الله على بصيرة. نعم. والحديث كما قلنا في فائدة كبيرة، أن الذي يريد عزل الدين عن الدولة وجعل الدين داخل مواضع العبادات ولا يخرج إلى الناس ليصلح أحوالهم، أنه لا سلف له إلا عدو الله عبد الله بن أبي وأمثاله. نعم.
باب قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا.
هذه الآية في قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدهم الناس بالشيء الذي لم يفعلوه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
هذه الآية حملها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على المنافقين الذين يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه واجتهدوا في الأيمان على طريقة المنافقين، يحلفون أنهم لا يريدون إلا الخير وأن عندهم من الأعذار كذا وكذا، يفرحون ويستحمدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يفعلوه، فحملها رضي الله عنه على المنافقين وقال إنها نزلت فيهم. ويأتي في كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أهل الكتاب، ويأتي الجمع إن شاء الله. نعم.
قال حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا
بما لم يفعل
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمد.
عندك أوتوا ولا أتوا؟
أوتوا
كأنها يعني في قراءته رضي الله عنه. نعم.
قال تابعه عبد الرزاق عن ابن أبي جريج.
حدثنا المقاتل. ما عندك حدث المقاتل؟ السند نفسه بعد. حدثنا ابن المقاتل.
نعم. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن أبي جريج أخبرنا ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا.
نعم. هذه الآية حملها ابن عباس على أهل الكتاب، فإن مروان قرأ هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إن كان الأمر على هذا مما فهمت يعني في الآية فسنعذب جميعا، يقصد أن هذا لا يخلو منه الواحد من الناس في نظر مروان. فقال ما لكم لهذه، يعني أن هذه الآية ليست فيكم، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا اليهود مرة فسألهم عن أمر فكتموه وأخبروه بغيره فأروه أنهم قد استحمدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبروه وفرحوا بالذي كتموه، فأنزل الله الآية في بيان هذا. فكأن ابن عباس يقول ما لكم لهذه الآية نزلت في أهل الكتاب. وفي خبر أبي سعيد قبله رضي الله عنه حمل الآية على المنافقين، ولا مانع من حمل الآية على الحالين، على المنافقين وعلى أهل الكتاب، بل وعلى كل حالة شبيهة، فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الحال، يحب أن يحمد بما لم يفعل، فهذا ليس من الخصال الطيبة، فهذا من الأمور التي لا شك أنها قد تصدق على المنافقين كما في حديث أبي سعيد، وقد تصدق على أهل الكتاب كما في حديث ابن عباس، وقد تصدق أيضا على غيرهم. نعم.
باب قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قامت فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. باب قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنم معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر.
في هذه الآيات العظيمة من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات العظيمة لها شأن كبير، ولهذا جاء في الحديث: ويل لمن قرأها ولم يتفكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فشأنها عظيم. ذكر في هذه الآيات جميعا خبر ابن عباس رضي الله عنهما في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فابن عباس رضي الله عنهما خالته ميمونة أخت أمه أم الفضل، أمره أبوه العباس أن يذهب وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف هديه في صلاة الليل. فأتى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لا تصلي فيها خالته، يعني أنها حائض، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في جهة من الوسادة وهو وأهله، تحدث معهم ساعة. يقول ابن عباس: وهذا يدل على أن حديث الرجل مع أهله بعد العشاء لا إشكال فيه. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم قام عند انتصاف الليل كما أمره الله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. ولهذا في حديث ابن عباس: فلما كان عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر هذه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى قربة معلقة فتوضأ منها واستنى، أي استاك عليه الصلاة والسلام، ففعل ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما فعل، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقف الموقف الذي يقفه المأموم، بل وقف في موقف الإمام، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وفركها عليه الصلاة والسلام وأداره من الخلف، أتى به من خلفه. وهذا يدل على أنه إذا أردت وأنت إمام أن تدير أحداً فإنك لا تديره من أمامك، لأن ما أمامك هو القبلة، فتديره من خلفك. ومنه أخذ بعض أهل العلم أنه لو صلى مأموم خلف في جهة، في الجهة التي يصلي فيها الإمام، فإن المشروع أن يكون المأموم عن يمين الإمام لا أن يكون عن شماله. لو فعل ذلك قالوا إنه لا حرج في صحة الصلاة، يعني من حيث صحة الصلاة صحيحة، لأن جزءا من صلاة ابن عباس وقع هكذا ولم يؤمر بالإعادة، والمسألة محل كلام عند أهل العلم رحمهم الله. ففي هذا الحديث أنه يشرع للمؤمن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، سواء من قراءة الآيات أو الاستياك أو كذلك يعني الوضوء ونحوه، كل هذا لابد منه. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام 11، في الرواية الأخرى أنه صلى 13 ركعة، وهذا يدل على تنويعه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فتارة يصلي 11 وتارة قد يصلي 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذين البابين والبابين بعده بياناً لحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، لأن الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات حتى يختمها، إن في خلق السماوات والأرض، حتى يختم الآيات العشر. نعم.
باب قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
الله أعلم.